أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
كامبرا قررت إعفاء السكان اللي بدهم يشتروا سيارات كهربائية من رسوم التسجيل لمدة عامين.
السيارات الكهربائية وآخر الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة مع ضيفنا لليوم
قصي حازم، مؤسس ومسؤول موقع عربز أوتو، وأيضا هو موجود في كامبرا. كيف نشتري سيارة كهربائية؟ شو الفرق بين السيارة الكهربائية والسيارة الهايبريد؟ يا أهلا بقصي، من خبرتك يعني في سوق السيارات وبالسيارات نفسها وطريقة عملها، كيف بتقيم إقبال الأستراليين على شراء سيارات من هذا النوع؟
في البداية بيكون في تردد ومخاوف، وخاصة أن الصورة ما بتكون واضحة. التقنية في سيارات الاحتراق الداخلي اللي هي بتستعمل البنزين والديزل والغاز مرت بفترة تطوير كبيرة من 120 سنة، فنشوف سيارات كهربائية صار لها عمرها يعني 10 سنين أو أقل، التقنية تبعها ما بتكون متبلورة بشكل كافي إنه يقنع الزبائن في بعض الحالات، وفي حالات ثانية الزبائن نفسهم أو الأشخاص العاديين ما بيكونوا على علم بالمستجدات، بيكون في تردد إنه أنا بشتري هاي السيارة أو لا، هي بتكون جيدة، قديش رح يصير ديبريشيشن، انخفاض السعر بعد فترة، رح أقدر أشحنها أو لا. فكل هاي الأسئلة بتكون يعني بتدور في بال واحد، وبلاقي إنه الأسهل يرجع يشتري سيارة بيعرفها بتمشي بالبنزين أو بالديزل.
محطات الشحن الكهربائي ربما هي السؤال الأكبر، هل هي موجودة في أستراليا؟ هل هي متوفرة يعني السيارات الكهربائية حاليا؟
موجودة، محطات الشحن موجودة ولكن بعدد مش كتير كبير، يعني في كامبرا في تقريبا 40 محطة شحن حاليا عام، وبالتالي ممكن في بكامبرا في حوالي 1000 سيارة تمشي على الكهرباء، أوكي، مرخصة إنها هي بتمشي على الكهرباء. فهذول بدهم يشحنوا، إذا ما بيشحنوا من بيوتهم بدهم يروحوا على محطات الشحن السريع أو محطات الشحن العام. برأيي الشخصي إنه الواحد قبل ما يشتري سيارة كهربائية يعني needs to consider إنه يساوي عنده محطة شحن في البيت، ما بتكون بقوة الشاحن العام ولكن بيشحن من البيت مشان يقلل الوقت اللازم لشحن البطارية.
يعني حازم، لما نحكي عن السيارات الكهربائية، عالم جديد يمكن وما عندنا كتير معلومات عنه، مع هذا التشجيع أنه يعني إلغاء رسوم التسجيل ورسوم أخرى مرتبطة فيها، ممكن عم نحكي عن توفير بقيمة 4-5% من قيمة هاي السيارة في تشجيع يعني على سيارات الزيرو إميشنز وحماية للبيئة. في انطباعات كثيرة يعني عن سيارات كهربائية، يمكن أول سيارة تقفز إلى الذهن تسلا، نعرف ثمنها مرتفع إلى الآن، ولكن على فرض شخص يعني حط بودجت خلينا نحكي متوسطة مثلا من 20-30 ألف دولار، على شو لازم يتطلع؟
هلا طلع في حاليا بالسوق الأسترالي، وإحنا فعليا للأسف يعني انتشار السيارات الكهربائية قليل وعرض الوكلاء للسيارات الكهربائية جديد برضو قليل. حاليا في 17 طراز في السوق الأسترالي فقط، بيتنوع بين أودي، بي ام دبليو، هاينداي، جاكوار، ومرسيدس. في ام جي من الصين، عندهم الاس زد اس الميني، في نيسان وبورش ورينو وتسلا، معلش عديت لك اياهم كلهم. ارخصهم اوبفيسلي الام جي زد اس ونيسان ليف. إذا واحد عنده بادجت شوي محدودة وحابب يفوت يعني يجرب يشتري سيارة كهربائية، فممكن يشتري سيارة مستعملة، وخاصة أنه المقترح اللي كان قدمه أندرو بار في نوفمبر 2020 وتطبق حاليا، المقترح بيحكي أنه حتى لو أنت بتشتري سيارة مستعملة فرسوم التسجيل أنت معفى منها لسنتين. ففعليا إذا أنت عندك بادجت يعني محدودة وبدك تشتري سيارة كهربائية تجرب فيها، فممكن تشتري سيارة مستعملة. السيارات المستعملة أرخصهم نيسان ليف، وبتقدر تشتريها بحدود ال 15 ألف دولار، وبعدين اللي بعد هيك رح تيجي البي ام دبليو اي 3 لأنه برضو مستعملة وحاليا مش متوفرة جديدة، هي بس مستعملة حاليا.
في ناس كتير بتتخوف من البطارية لأنه بيقولوا أنه لها مدة صلاحية معينة، ربما 7 سنين ربما أكثر، وأنه البطارية لما بدك تشتريها رح تكون غالية كتير. شو رأيك بهالموضوع؟
طبعا هي فعليا يعني معظم تكلفة السيارات الكهربائية موجودة بالبطارية، وبالتالي قبل ما الواحد يشتري لازم يعمل فحص للسيارة زي أي سيارة تانية. بدل ما تعمل فحص للمحرك بتركز فحصك أكثر على البطارية، وفي مراكز متخصصة بأنه بتفحص لك البطارية إذا الكمبيوتر تبع السيارة ما فرجاك قديش صلاحية البطارية. في مراكز بتفرجيك أنه قديش صلاحية البطارية، سواء أو قدرتها 80% 70% زادت قلت، يعني بهذا الشكل ممكن الواحد يحدد
ويعرف إذا يشتريها أو لا. طب بالضبط. كمان قصي، في كمان كونسرن عند الناس من السيارات الكهربائية على المسافة اللي ممكن تقطعها. بتعرف إحنا ببلد كبير، الناس بتحب تروح رود تريبس، بتحب تتجول
بالولايات
فيها بالضبط. فإنه بتكون تمشي قد إيه بتمشي بالمعدل السيارة الكهربائية، واللي بيعتمد على نوعها وسعرها
بتختلف بشكل كثير بتختلف، لأنه حتى يعني في صورة ضبابية حاليا نوعا ما، أنا ما بدي أحكي بشكل سلبي، بس في صورة ضبابية عن المسافة اللي تستطيع السيارات السير بها. في عنا أكثر من دورة للقيادة في WLTB، وفي عنا دورات ثانية، وناس في كل صانع ممكن يعمل إعلان عن سيارته ويستخدم اسم دورة مختلف، وبالتالي ممكن هاي السيارة نفسها تمشي 300 كيلو بهاي الدورة، بدورة للقيادة مختلفة تمشي 400 كيلو، خلينا نفترض يعني جدلا. أوكي، فالأرقام all over the place. بس أنا اللي بدي أحكي للناس إنه حاليا ممكن الواحد يشتري سيارة كهربائية وتكون سيارته الأولى أو السيارة الأساسية اللي بيستخدمها كل يوم، بس غالبا بنلاحظ الناس اللي عم يشتروا عم بيحاولوا يخلوا انه سيارتهم الاولى او الموجوده دائما هي سياره بتشتغل بالبنزين، سواء كانت عاديه او هايبريد، يعني بتكون بنزين وكهرباء، فبتكون هاي السياره موجوده. واضافه الى ذلك بيشتري سياره كهربائيه ما بيخاف معها مع المدى القصير، وبالتالي ما بيسوقها من سيدني الى ملبون مثلا، عرفت كيف؟
للمشاوير القصيرة،
المشاوير الطويلة يعني رح تكلفك موضوع انك انت قبل ما تطلع من البيت بدك تحسب وين بدي اوقف، قديش رح اوقف، في محطات شحن على الطريق،
نعم.
لازم افوت على هاي المدينة او هاي، فاذا نعم. عم نحكي عن مسافة طويلة. فانفورتشنتلي لحد الان السيارات المتوفرة بالسوق الاسترالي ما بتوفر مدى قيادة طويل جدا،
نعم.
عم نحكي بالمتوسط أنا نحكي بحدود 400 كيلو،
نعم.
في هاي الحدود.
بشكل سريع جدا لو سمحت قصي، يعني يمكن هذه المبادرة اللي أطلقتها العاصمة الفيدرالية هي الإعفاء من رسوم تسجيل السيارة، ربما تحفز البعض على شراء سيارة كهربائية، ولكن البعض الآخر ممكن يأخذ بعين الاعتبار كلفة شحن السيارات، يعني مثلا كلفة البنزين على مدار السنة مقارنة مع الشحن، أداة بتكلف لحتى الشخص يرجع يشحن كيلوات لبطارية طريقة السيارة؟
أقل بكتير من تكلفة البنزين. ما رح أقدر أحكي لك أنا كل سيارة قديش بتحتاج شحن مشان تمشي 100 كيلو مثلا زي السيارات البنزين، ولكن لأنه الوزن طريقة الاستخدام رح تختلف كتير، يعني مثل السيارات العاملة بالبنزين نحن بنشوف أنه نستهلك، في عندك سيارات تستهلك من 4 لتر لكل 100 كيلومتر، وفي سيارات تستخدم 15، فالرينج كتير كبير، ولكن أقل بشكل ملموس من السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل.
يعني ما ننسى كمان البيئة وأنه سيارات زيرو إميشنز وما بتعمل أي انبعاثات كربونية. قصي حازم مسؤول ومؤسس موقع Arabs Auto حدثنا على الهواء مباشرة من كامبرا، شكرا جزيلا لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.